ذكرنا في الدرس الماضي النجاسات المتفق عليها بين الفقهاء، وهي أولا الخنزير، ثانيا الدم، ثالثا الميتة، رابعا البول، خامسا الغائط، سادسا القيء، سابعا المذي، ثامنا الودي، تاسعا القيح، عاشرا الخمر، الحادي عشر لحوم الحيوانات غير المأكولة وألبانها. هذه نجاسات متفق عليها بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. القيء، القيح، القيح والقيء. يجوز يكون طلعت معي القيء مرة تاني. وهناك نجاسات مختلف في نجاستها عند الفقهاء، وهي أولا ميتة الحيوان البحري، فيها خلاف بين الفقهاء. ذهب جمهور الفقهاء إلا الحنفية رضي الله عن الجميع إلى أن ما كان مائي المولد من الحيوان فموته في الماء لا يفسده، كالسمك والضفدع والسرطان، لما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وبعضكم لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغفلة، سامحوني أن أقول هذا من الغفلة، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طبعا جمهور الفقهاء قالوا: إذا كان الحيوان مائي فإن مات وهو في الماء يؤكل، وذلك لقوله تعالى: كذلك أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. شو المقصود بالسيارة؟ المشاة، المسافرين. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم، يعني إذا مات هذا الحيوان المائي فحلال أكله. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي، يعني وإن مات فيجوز أكله. وأما فقهاء الحنفية قالوا: لا يحل من الحيوان المائي شيء إلا السمك فيحل أكله، ويستثنى منه ما كان طافيا فإنه لا يؤكل عندهم. إذا مات الحيوان وطفى على سطح البحر فلا يؤكل، الطافي هو الذي مات في الماء حتف أنفه، سواء أعلى فوق وجه الماء أم لم يعلو، عند الحنفية لا يؤكل، وهو الصحيح. وإنما سمي طافيا، إن الطافي ليش لا يؤكل؟ يعني سمي طافيا إذا مات بلا سبب ولو لم يعلو فوق سطح الماء نظرا إلى الأغلب، لأن الأغلب يطفو، وإن لم يطفو طالما أنه مات حتف أنفه عند الحنفية لا يؤكل، لأن العادة إذا مات حتف أنفه أن يعلو بشكل عام يعني، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه. إذن هذا ميتة البحر مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. ثانيا عظم الميتة اختلف فيه الفقهاء هل هو نجس أم لا، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عظم الآدمي طاهر سواء كان حيا أو ميتا، وسواء كان مسلما أو كافرا، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وقولوا لمن ينبش القبور مشان يدفن ميت تاني اتق الله واحترم الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. أترضى أن يكسر أحد يدك أو رجلك؟ فكسر عظم الميت ككسره حيا، فلنتق الله. لذلك عند جمهور الفقهاء لا يجوز دفن الميت على الميت ما لم تصبح عظامه ترابا، بحيث لو كشفنا القبر لا نرى فيه عظما، لأنه إن رأينا فيه عظم وحركناه انكسر، فوقع العبد في الإثم. وكذلك عظم مأكول اللحم المذبوح شرعا طاهر، إذن عظم الإنسان طاهر إن كان مسلما وإن كان كافرا. عظم مأكول اللحم المذبوح شرعا طاهر يجوز الانتفاع منه، إلا أن الفقهاء اختلفوا في عظم الميتة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عظام الميتة نجسة، سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، وذلك لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وكذلك الحكم ما أبين يعني ما قطع من حيوان وهو حي كيد الخروف وإليته فهي نجسة، لأنه تعتبر بحكم الميتة. وذهب فقهاء الحنفية إلى طهارة عظام الميتة. إذن عظام الميتة مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. ثالثا جلد الميتة، ذهب الحنفية والشافعية إلى أن جلد الميتة بصفة عامة يطهر بالدباغ، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. قدموا لميمونة شاة ماتت هذه الشاة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رموا الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ماتت بس خود الجلد ودباغ الجلد فيصبح طاهرا. فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. إلا جلد الخنزير فلا يطهر، لأن الخنزير نجس العين، بمعنى أن ذاته الخنزير يعني بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا. وكذلك جلد الكلب عند الشافعية نجس. وخالف في ذلك السادة المالكية فقالوا: جلد الميتة نجس ولو دبغ، ولا يفيد دبغه طهارته، إذن جلد الميتة كذلك فيه خلاف بين الفقهاء. رابعا بول الصبي الرضيع هل هو نجس أم طاهر؟ فيه خلاف بين الفقهاء. ذهب الحنفية إلى أن التطهير من بول الغلام وبول الجارية الصغيرين أكلا أو لا يكون بغسله، يعني يطهر بغسله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استنزهوا من البول. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في التطهير من بول الغلام الذي لم يطعم طعام النطح، ويكون برش الماء على المكان المصاب وغمره به بلا سيلان، وذلك لما روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فيأتي بصبي فأتي بصبي فبال على ثوبه، على ثوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وإذا ابنك بال في حجرك إيش بيسوي في أمه؟ انظروا إلى أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الكونين عليه الصلاة والسلام يؤتى بهذا الغلام ليقرقاه أو يقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يبارك بهذا الصبي، فيبول الصبي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وين المشكلة؟ أخذ الماء ونضح. ولذلك مسألة تطهير الثوب من بول الصبي مختلف فيه. الحنفية قالوا لا بد من غسله، الشافعية قال بالنضح. أما بول الجارية الصغيرة فلا يجزئ في تطهيره النضح ولا بد فيه من الغسل، لما روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فيخفف في بوله، وبأن بوله أرق من بولها، من بول البنت، فلذلك هذا البول بالنسبة للجارية بالاتفاق لا بد من غسله. أما بالنسبة لبول الصبي كيف يطهر أو يطهر الثوب؟ بعضهم قال بغسله وهم الحنفية، والشافعية قالوا بالنضح. خامسا بول الحيوانات المأكولة اللحم، فيها خلاف بين الفقهاء. ذهب الشافعية إلى نجاسة جميع الأبوال، واستدلوا بعموم الأحاديث أحاديث الاستنزاه من البول، وذلك سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. عند الشافعية بول الحيوانات مأكولة اللحم نجسة، وذهب الحنفية إلى أن بول مأكول اللحم نجس نجاسة خفيفة لتعارض الأدلة في نجاسته وطهارته. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة، أسماء قبائل، فاجتووا المدينة، أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا استمر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح حي الإبل الحلوب، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. هون صار خلاف، هل يا ترى هي طاهرة أم نجسة؟ الحنفية رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا أن نجاستها نجاسة مخففة. سادسا فضلات البهائم المأكولة اللحم كروث الخيل وخثي البقر وبعر الغنم وخرء الطيور. ذهب الشافعية رضي الله عنهم إلى نجاستها جميعا، ولم يفرقوا بين المأكولة وغير المأكولة. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط هو المكان المنخفض من الأرض يذهب الإنسان لقضاء حاجته. قال ابن مسعود: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، حجر ثالث ما وجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. إذن السادة الشافعية رضي الله تعالى عنه اعتبروا فضلات البهائم المأكولة اللحم شو اعتبروها؟ نجسة. أما الحنفية رضي الله عن الجميع فقد نقل عنهم القول بطهارة خرء الطيور المأكولة التي تزرق في الهواء لإجماع المسلمين على ترك الحمام والطيور في المساجد، وبالتخفيف من نجاسة خرء الطيور غير المأكولة كالصقر والحدأة ونحوها. أما التي لا تزرق في الهواء كالدجاج والأوز ونحوهما فخرؤهما نجس نجاسة مغلظة. ونقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا أصاب الثوب شيء من الروث أو الخثي أكثر من قدر الدرهم لم تجز به الصلاة لنجاسته، لكن نقل عن الصاحبين أنهما قالا بجواز الصلاة فيه ما دام قليلا، فإذا فحش يعني كثر منع من الجواز، وإنما جازت بالقليل للضرورة بسبب امتلاء الشوارع بها. بس الحمد لله نحن الآن هذه جل الأحكام بالنسبة لنا قد عوفينا منها، لا عم نشوف حيوانات مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، والحمد لله رب العالمين.